السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نحن الآن في جامع حسن شطة رحمه الله في المدينة المنورة. سنشرح بإذن الله عز وجل كما وعدتكم حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث طبعا طويل، لكن سنحاول نختصر قدر الاستطاعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحريفة فوردت أسماء بنت عميس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. هنا في هذا المقطع أيها الأخوة فائدة مهمة جدا، وهي الحائض والنفساء. إذا أتت الميقات وهي حائض أو نفساء فإن الحكم في حقها أن تغتسل كسائر الذين يريدون الحج والعمرة، تغتسل وتتحفظ عن خروج النجاسات وتحرم تلبي، فإذا طهرت فإنها تغتسل مرة أخرى وتتوضأ وتذهب تؤدي عمرتها بدون أن تذهب إلى ميقات أو غيره. هذا هو الحكم فيها. لكن الشاهد هنا، لاحظوا الآن، أسماء بنت عميس رضي الله عنها خرجت وهي نفساء، يعني حامل قريبة من الولادة، وردت في الميقات. الميقات تعرفون قريب من المدينة، وردت في الميقات ومع ذلك واصلت السير. على إيش؟ على طائرة، على حافلة مكيفة، على بعير. ومدة كم؟ 9 أيام يا أخوان، 9 أيام بلياليها تمشون. تصور، انظر كيف حرص الصحابة على الخير وعلى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى عدم تفويت الخير. وبعض الناس الآن يصل عمر 30-40 ما حج، الله المستعان. فقام وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. الصلاة هذه مختلف فيها صلاة الإحرام، لكن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر في الميقات ثم أحرم. فقال العلماء: من وافق وقت إحرام وقت فريضة فإنه يلبي بعدها، لا يحتاج أن يصلي. وبعض العلماء قال يصلي إن وافق أيضا وقت الضحى، يتوضأ ويصلي ركعتي الضحى أو غيرها. عموما من إن صلى لا فله في ذلك دليل، وإن ترك فلا شيء عليه. قال: ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد. جابر رضي الله عنه لم يسمع هلال النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد استوت به الراحلة على البيداء، بعد ما مشى الطريق يعني في الميقات نفسه. لكن الثابت هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الركب، مباشرة بعد الركب. فلذلك السنة الأفضل للمحرم يحرم في الميقات بعد ما يركب سيارة يلبي بالعمرة أو بالحج حسب نسكه. قال: أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كلمات التوحيد، كلمات التربية، كلمات التوحيد عظيمة. الذي يتأملها فعلا يخشى ويخضع ويبكي ويتأثر، لكن يقولها بلسانه هذا شأن آخر. فمعنى لبيك اللهم لبيك استجابة لك يا الله بعد استجابة، فأنت تعاهد الله على طاعته وعلى ترك المعاصي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لله في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كل الحمد لله، كل النعم من الله سبحانه وتعالى، الصغير والقليل، الكثير، كلها. ثم قال: حتى إذا أتينا البيت، يعني إذا أتوا الكعبة، قال: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، الركن يقصد به الحجر الأسود، استلم الركن فرمل 3، الرمل إسراع مع مقاربة الخطى، فرمل 3 ومشى 4. هذه السنة في طواف القدوم، أول طواف يأتي به فقط، ومشى 4 مشي عادي. ثم أتى مقام إبراهيم فصدى. وهذه الصلاة تكون خفيفة، لا كما يفعل بعض الناس الإطالة فيها. والسنة تقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، في الثاني: قل هو الله أحد. وقراءة الآن آيات الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، تشعر المعتمر والحاج وتؤكد له أن الطواف بالبيت ليس تقديسا للأحجار، وإنما تعظيم لله، تعظيم شعائر الله عز وجل وتوحيد الله سبحانه وتعالى. قال ثم رجع إلى الركب السلام، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ الآية عند الصفا والمروة من شعائر الله، هذه تقرأ في الشوط الأول فقط. أبدأ بما بدأ الله به، فرق الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره، يعني قال الحمد لله، الله أكبر، الحمد لله، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا، ثم قال هذا الذكر، ثم دعا، ثم قال الذكر، ثم نزل إلى المروة. قال وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات. وهذا حقيقة الطواف والسعي ترى مواطن عظيمة من مواطن إجابة الدعاء، وهي هنا أنت الآن تعظم الشعائر وتعظم المشاعر، تعظم الشعائر وتعظم المشاعر، فتحس بعظمة الشعيرة التي أنت فيها وبعظمة هذه المشاعر، إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال ثم نزل إلى المروة حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى، أي ركض، اللي بين علامتين الخضر في المسعى، سعى أي ركض حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة، وهذا في جميع الأشواط، هذا الركض في جميع الأشواط. ففعل على المروة كما فعل على الصفا، وذكر الحديث وفيه فلما كان يوم التروية توجه إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولم يحرم مرة أخرى، لكنه أمر الصحابة الذين كانوا متمتعين، أمرهم أن يحرموا في اليوم الثامن من المكان الذي كانوا فيه، وين كانوا فيه؟ كانوا في الأبطح في مكة، فأمرهم أن يغتسلوا ويلبسوا ملابسهم ويتطيبوا ثم يلبوا بالحج. قال ثم والحاج يحرم من المكان الذي كان في منى أحرم من منى، كان في مكة أحرم من مكة، وهكذا. قال وذكر الحديث، قال وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، طبعا هذه قصرا بدون جمع، وإن احتاج الجمع فلا بأس، لكن الأولى أنه ما يجمع. قال ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة، والمكوث هنا في ميناء في اليوم الثاني والليلة التاسعة هذا سنة وليس بواجب، ولذلك في التنظيمات الحديثة الآن ربما يؤمرون الحملة أنهم ينصرفون في الليل إلى عرفات، فالحجاج يجدهم يضجون ويتضايقون، نقول لا شيء عليكم، انصرفوا واتبعوا التعليمات وأنتم أجلكم مكتوب لله الحمد، فلا تحدثوا فوضى وضجة وإشكالات. قال فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن فأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. هذه السنة في يوم عرفة أن يصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا في أذان واحد وإقامتين في المكان الذي أنت فيه، ليس بلازم تذهب إلى مسجد النبوي، في مكان الحمل الذي أنت فيه. قال ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القسوة إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الجبل بينه وبين القبلة، وبعض الناس الآن الحجاج يستقبلون الجبل من جهة أخرى ويستدبرون القبلة، وهذا ما ينبغي في الدعاء، الأفضل تستقبل القبلة فإن تيسر الإنسان هذا، أما صعود الجبل فلا يشرع أبدا، وما يحدث فيه من البدع والخرافات هذه أنكى وأعظم. قال فلم يزل واقفا، وهذا وقف عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه الإمام مسلم صحيحة، قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، يوم عظيم جدا، ينبغي الحاج أن يستشعر عظمة هذا اليوم ويكثر فيه من الدعاء. قال حتى فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص، يعني غابت الشمس تماما، ودفع وشنق القسواء الزمام حتى إن رأسه لا يصيب مركب رحلة، ويقول بيده اليمنى أيها الناس، يا أيها الناس السكينة السكينة، يعني الزموا الهدوء. وكلما أتى حبلا من الحبال أي المرتفع أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، هذه هي السنة، أول ما يصل مزدلفة يصلي بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يصلي سنة، وليس المقصود التسبيحات المعروفة، لا، المقصود لم يصلي سنة، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر. طبعا جابر رضي الله عنه لم يذكر صلاة الوتر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تركها لا في حضر ولا في سفر. وصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة. المشعر الحرام في مزدلفة هو مكان مسجد الآن، المسجد الموجود في مزدلفة، كان في السابق جبل، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله وحده، فلم ينزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن الوادي. هذا السنة، يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس لمخالفة المشركين الذين كانوا لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس. حتى أتى بطن محسن فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج عن جبلة الكبرى حتى أتى الجبلة التي عند الشجرة، مقصود جبلة العقبة الكبرى، فرماها بسبع حصات يكبر مع كل حصاة منها، كل حصاة مثل حصى الخذف، يعني مثل حبة الفول أو البزلة، ورمى من بطن الوادي، يعني جعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، هذا هو الأفضل. ثم انصرف إلى المنحر فنحر، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. لم يذكر جابر رضي الله عنه حرق النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حرق في هذا اليوم. الترتيب هذا ترتيب السنة وليس بواجب، لكن هو الأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أول شيء رمى جبل العقبة، ثم نحر هديه، ثم حلق شعره، ثم اغتسل ولبس ملابس العادية وتطيب، ثم دخل إلى مكة وطاف طواف إفاضة، ولم يسعى صلى الله عليه وسلم لأنه كان قارنا وقد سعى مع طواف القدوم. القارن المفرد إذا سعى مع طواف القدوم فإن السعي يكفيهم عن سعي الحج. قال فأفاض إلى البيت فصلى الظهر، فصلى الظهر، يعني هذا الآن الحديث ذكر هنا مختصرا، من الحديث أطول من هذا الأمر. بقي أن نشير فقط إلى مسألة الرمي في يوم 11 يوم 12 تكون بعد الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بعد زوال الشمس ترمى الصغرى ثم يدعو بعدها يأخذ عنها ذات اليمين، ثم يرمي الوسطى ويأخذ عنها ذات اليسار ويتقدم عنها قليلا ويدعو دعاء طويلا، ثم يرمي جبلة العقبة ولا يدعو بعدها. فإذا وطواف الإفاضة الأفضل أن يأتي في يوم عيد، فإن أخره إلى يوم سفره كفى عن سواس الوداع، يطوف ويسعى ويسافر، لكن الذي معه النساء الأولى لهم أن يبادروا بطواف الإفاضة، لأن المرأة إذا بقي عليها طواف الوداع فقط وقد حاضت فإنه يسقط عنها طواف الوداع، أما إذا بقي على طواف الإفاضة هذه إشكالية، إما أن تنتظر حتى تطهر أو ترجع للبلد ولا يقربها زوجها حتى تطهر ثم ترجع مرة ثانية، ففي إشكالية. أسأل الله أن تقبل من الجميع وأن يوفق الجميع الحجاج الحج المبرور والسعي المشكور، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا وإخواننا المسلمين، واجمعنا في جنات الفردوس الأعلى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.